بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في جواز العدول أو عدم جواز العدول من صلاة الإتمام من الجماعة إلى الفرادة، والسيد رضوان الله عليه أجاز ذلك وقال يجوز العدول من الإتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في السورة الثانية. نحن ذكرنا أدلة المجوزين الذين يجوزون ذلك عن صاحب المدارك وردها عنه رضوان الله عليه في اليوم الماضي، ثم هو رضوان الله عليه ذكر أدلة من لا يجوز هذا الأمر، يقول لا يجوز العدول في صلاة الجماعة من غير عذر والمواد المذكورة من الجماعة إلى الفرادة. والشيخ وكلام الشيخ يذكر كلام الشيخ واحتجاجه، يقول احتج الشيخ في المقصود على ما نقل عنه بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، بقوله عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، وهو احتجاج ضعيف. أولا استدلال بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فعلى ذلك بما أن الإمام مجعول للإتمام فيجب على المقتدي أن يستمر في إتمامه إلى الإمام ولا يتخلف عن الإمام شيئا، ولكنه يقول هو احتجاج ضعيف. ثم هو يأتي بدليل آخر يقوي هذا الأمر، يعني من عنده يدعم هذا الأمر، ويقول نعم يمكن أن يحتج له بأصالة عدم الشقوط القراءة إلا مع العلم بالمسقط. الظاهر أن هذا دليل الاشتغال، عدم سقوط القراءة أن القراءة واجبة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نحن نعرف أن فاتحة الكتاب في صلاة الجماعة ساقط وعلى أهدة الإمام، ولكن نشك من انفصل عن الجماعة في أثناء الصلاة كذلك ساقط عنه أو لا. الاشتغال اليقيني يستنئ براءة يقينية، لا يحصل الإنسان على اليقين إلا بأن لا ينفصل عن الجماعة إلى الأخير، حتى يعرف أن قراءة الإمام تجزي عن قراءته إلا مع العلم بالمقصد، وإنما يعلم مع استمرار القدوة لا مع المفارقة، يعني إذا انفصل من الجماعة لا يدري هل قراءة الإمام مجزي عنه أو لا. فعلى ذلك الصلاة يعني الاشتغال اليقين يسري براءة اليقين، فيجب قصر الحكم عليه، يعني الحكم على أن يكون مستمرا إلى أن يقوم على السقوط مع المفارقة دليل يعتد به، يعني إذا كان دليل جاء دليل شرعي يعني غير الأصل، إذا كان عندنا إمارة، الإمارة الأخرى الدليل الاجتهادي إذا قام على أنه القراءة ساقط عنك أو يجوز الانفصال من الجماعة فنأخذ به، ولكن في غير الموارد التي وردت الدليل نبني على عدم الاكتفاء إلا إذا استمرينا إلى آخر الصلاة. نعم، وإلا يعتد به. وتشهد وهو سهية علي بن جعفر أن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال لا صلاة لهم إلا بإمام. ثم هو رضوان الله عليه بعدما يذكر كلام الشيخ رضوان الله عليه ويدعمه بما جاء به من دليل الاستصحاب وهذا صحيح، بعد ذلك يقول المسألة محل إشكال والاحتياط يقتضي استمرار القدوة إلى انتهاء الصلاة. فصاحب المدارك ما وقف مع الشيخ رضوان الله عليه كفتوى، ولكنه يرى هذه الأدلة لا بأس بها إلى درجة يقول مش الإشكال والإحتياج يقتضي استمرار القدوة إلى انتهاء الصلاة. قلنا أن العلامة رضوان الله عليه بل كذلك صاحب الحدائق وكذلك صاحب المدارك، هؤلاء الثلاثة قد أشكلوا في جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد، لا بصراحة الشيخ رضوان الله عليه، شيخ طوسي رضوان الله عليه هو يقول بكل صراحة ولا يجوز، ولكن هؤلاء أشكلوا واحتاجوا احتياجا وجوبيا. نعم، بالنسبة إلى استدل على عدم الجواز مطلقا بوجوه، قاعدة الاشتغال كما أشار إلى تعبير الذي عبر صاحب المدارك الظاهر أراد منه الاشتغال ولو أن لم يأتي بهذا اللفظ، ولكن المعنى أصالة الاشتغال. ولذلك أحد الوجوه قاعدة الاشتغال، بأن نقول أنه كان متيقنا أنه يأتي بصلاة صحيحة وبعد الخروج عن الجماعة في أثناء الجماعة لا يدري بقي الصلاة صحيحة أو لا، بما أنه كان مكلف بإتيان صلاة جامعة وصحيحة ولا يدري هل أتى بها أو لا، أصالة الاشتغال يقتضي أن لا يفعل ذلك لأنه بعد ذلك لا يدري هل أتى بالواجب أو لا، عليه أن يعيد الصلاة حتى يتيقن هذا. ولكن يمكن رد هذا الأمر بأن هنا ليس مكان لأصالة الاشتغال أصالة، بل موطن لأصالة البراءة، لأننا نشك هل من شروط صحة صلاتنا أن نستمر إلى الأخير أو لا. إذا شك الإنسان في شرط هل هو شرط أو لا، البراءة ترفع هذا الشرط، كما ذكرنا مرارا البراءة تجري في الشك في التكليف، سواء كان في أصل التكليف أو جزء التكليف أو شرط التكليف أو المانع التكليف. يعني أصالة البراءة عن شيء نشك أنه واجب أو لا، أصالة البراءة أو ليس واجب، نشك أن هذا الجزء يجب أن نأتي به لإكمال عملنا أو لا، أصالة البراءة يقول يعني البراءة عن الجزئية، نشك أن هذا الشرط موجود لصحة عملنا أو لا، أصالة البراءة يقول أنت بريء أن اتيان هذا الشك هذا الشرط، فليست مشروطة عندي يعني العبادة أو الصلاة غير مشروط بهذا الشرط. وكذلك إذا شككت أن الشيء الفلاني مانع عن صحة العمل أو لا، أصالة البراءة يبرئك عن المانعية، فإذا أتيت بهذا الشيء تمني على صحة العمل. فعلى ذلك ليس هذا مورد لأصالة الاشتغال، لأن هذا الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى البراءة، أصالة في الاشتغال إنما يكون إذا كان الشك في المكلف به لا التكليف. والتفصيل في بحث البراءة هذه المباحث قد رأيتم وأنتم تعرفون هذا. ثم هناك مستثنيات ذكره الروايات، وهذه المستثنيات الموجودة سابقا ذكرناها. ثم مسألة أخرى، أن السيد الخوي رضوان الله عليه ذكرنا الحواشي، ذكرنا بعض الحواشي في اليوم الماضي لهذا الأمر، و على كل حال من الأمور التي ذكره السيد الخوي رضوان الله عليه وغيره كذلك أشار إلى هذا العام كما رأينا في تعليقات العروة، أنه ولو يجوزون خروج عن الجماعة، بعض الفقهاء يقولون الاحتياط عدم الخروج كسيد بن جبر رضوان الله عليه وغيرهم، ولكن بعضهم يقولون بجواز خروج عن الجماعة كسيد الخوي رضوان الله عليه، ولكنه رضوان الله عليه يقول إذا كان من أول الأمر ناضيا للخروج لا تتحقق الجماعة أصلا، يعني سبب لعدم تحقق الجماعة، وبعبارة أخرى هو يرى أن النية الجماعة إمارة عن نية الاتباع للإمام في جميع أجزاء الصلاة، فمن نوى أن يتبع الإمام في بعض الأجزاء وغير صحيح، يعني صلاة جماعة لا ما نرى الجماعة. ولذلك هو يرى أن المصلي إذا من أول عندما يكبر الإمام يريد أن يخرج في أثناء الصلاة عن الجماعة، هذا أصل صلاته لا تلحق الجماعة، ويجب عليه أن يأتي بوظيفة منفرد. فإذا لم يقرأ القراءة لأن الإمام يقرأها صلاته باطلة، يعني غير الجماعة، إلا في موارد النص. في موارد النص نعم يجوز، في موارد النص كما إذا كان الإنسان الذي هو صلاته قاصر يقتدي بمن صلاته تمام، وفي أول الأمر أراد أن يتابع الإمام في ركعتين لأن واجبه ركعتين وورد على ذلك النص. كذلك إذا كان المسبوق المأموم المسبوق، يعني الذي صار وصل إلى الصلاة متأخرا، من أول الأمر هو يدري في أثناء الصلاة الإمام ينتهي من صلاته، فهو لن يريد متابعة الإمام في جميع صلاته، إنما أراد متابعة الإمام في مقدار يحاذي صلاته لصلاة الإمام، والباقي هو يخرج ويأتي منفردا، هذا لا بأس به. كذلك من موارد الجواز يعني منصوص ويجوز هذا الأمر إذا كان صلاة ثلاثية والإمام رباعية، أتى إلى صلاة الجماعة والإمام يصلي العشاء وهو يقتدي المغرب، فهو يعرف أن قبل انتهاء الصلاة هو ينتصر عن الإمام، في هذه المواد لا بأس به. كذلك في المواد الأعذار التي ذكرت في الروايات، إذا كان الإمام مات أو أغمي عليه أو جن، طبعا إغماء وجنون لم يأتي في الروايات، ولكن استفيد من الروايات كل عذر يمنع الإمام من إتمام صلاته، في هذه المواد هناك نعم يوجد دليل على هذا الأمر.
سيدنا هذه المواد التي ذكرتها خارج عن الموضوع،
لماذا؟
بالنسبة إلى صلاة القصر ركعتين أو صلاة ثلاثية صلاة المغرب يجب عليه أن يخرج إذا كمل ركعتين،
فعلى ذلك
يخرج.
على كل نيته أن يكون مع الإمام ركعتين لا أربع ركعتين،
هذا الواجب عليه.
أحسنتم، الدليل يدل على هذا الأمر. وإلا
ليس من موضوع بحثنا، موضوع بحثنا هو إذا دخل ونيته مترددة أنه سوف أخرج أو أبقى، هذا هو أصل البحث.
لا، إذا نوى أنه يخرج.
أحسن، نوى أنه يخرج.
لا،
من الصلاة. ولكن هو عندما يصلي صلاة الفجر ركعتين أو يصلي صلاة الثلاثية المغرب ثلاث ركعات يجب عليه.
نعم.
ما بيتردد.
ولذلك هو يقول بالنسبة إلى هذه الموارد. كلام صحيح. ولذلك سيد أخوي إذا ظلنا يقول في الموارد المنصوصة التي ثبتت في الشارع للمصلي للمأموم أن يأتم في قسم من صلاته أو قسم من صلاة الإمام لا بأس به، ولكن في غير الموارد المنصوصة لا يجوز، ولا بد أن ينوي الإتمام يعني الافتداء والاتباع للإمام في جميع صلاته، وهكذا يقول. وأقرأ لكم نص كلامه للضمير.
إذا علق يعني هو إذا كان من البداية ناويا أن لا يستمر في مع الإمام.
صحيح.
هذا قلنا إنه هذا لا يجوز له. أما إذا كان هو من البداية دخل إلى الصلاة وهو علق إدامة صلاة الجماعة مع الإمام على شرط إنه يكون متوزيج يجي من مثلا من منطقة بعيدة عند خبر، إذا مثلاً أخبره يكون يطلع يقول أنا ما أطلع بس أسمع صوته يقول فلان أنا أطلع،
يعني غير ناوي الاستماع.
نعم.
ويقول لابد أن يكون نيته استمرار إلى الأخير.
إذا
أنا أقول الآن من البداية يعني لا يجب، يعني إذا أنا أصلي وراء الإمام وقررت مع شخص أن يناديني بمجرد ما يناديني أسب الصلاة، فمعناه أنا غير ناوي الاستمرار، متردد في البقاء مع الإمام، لو جاء هذا الشخص وناداني
هذا لا على معنى
أنه يقول لا يجوز هذا الأمر، لأن هذا سبب لعدم انعقاد الجماعة. أقرأ كلامه حتى لأن هذا الرأي تعلم رأي قليل. الفقهاء إن السيد خوي في المعاصرين قال ذلك. يقول السيد رضوان الله عليه وكيف ما كان فيقع الكلام تارة فيما إذا كان ناوبا بالانفراد من ابتداء الصلاة وأخرى فيما إذا بدأ له العدول في الأثناء. ثم يذكر الحالة التي خرجت. الظاهر أنا أخطأت في مجيء الكلام. كلامه رضوان الله عليه إجمال كلامه أنه رضوان الله عليه يقول نحن نشك في أن التشريع بالجماعة هل يشمل ما إذا كان في قسم من الصلاة أو لا؟ الأصل عدمه. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة من العبادات التوقيفية، وإنما نستطيع أن نتعبد بها بمقدار ما نتيقن، ما زاد عن المتيقن لا نستطيع أن نعتمد عليها. ولذلك هو رضوان الله عليه يقول بأنه لا يمكن هذا الأمر، ويستدل طبعا ببعض الأمور، منها يستدل بهذا الحديث الذي رويناه سابقا صحيح الفاضلين زرارة وفضيل، جاء فيه وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة. عندما كنا نتكلم عن وجوب الجماعة، هل الحضور في الجماعة من الواجبات أو لا؟ لأن هناك روايات أكد على حضور الجماعة. هنا مما استدلوا بها والاستدلال في مكانه هذا الحديث صحيحة المباركة صحيحة الفاضلان زرارة صحيح الفاضلين زرارة الفضيل، حيث جاء وليس الاجتماع بالمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة. هو يقول ولكنها سنة، يعني ولكن الاجتماع سنة في الصلوات كلها. فعلى ذلك الشيء الذي سننا سنة أن يكون الإنسان مع الصلوات من أولها إلى آخرها، فمن كان أراد أن ينفصل من الصلاة فهو هذا الأمر ليس سنة. الذي هو سنة عبارة عن اقتداء إلى الإمام من أوله إلى آخره، ولذلك هو يشكل على هذا الأمر. ثانيا ما قلنا عدم المشروعية، يقول بما أن صلاة الجماعة عبادة توقيفية فالعبادات التوقيفية لا بد من الدليل، وإنما الدليل الثابت هو في كل الصلاة، ولكن يجوز أن ننفصل في بعض الصلاة لم يأتي دليل إلا في المواضع المنصوصة. المواضع المنصوصة نقبل، ولكن ما زاد عن المواضع المنصوصة ومن دون عذر لا يجوز. نعم إذا من أول أم لم يكن ناويا للانفصال فهو نرى الجماعة واقعا، ثم بعد ذلك خرج عن نيته السابقة فما أتى به من الصلاة صحيح. ولكن إذا كان من أول الأمر نوى شيء لم يسنه الشارع فصلاته غير صحيح وصلاته باطلة. نعم وكان يستدل بذلك، وفي البعض هو لا يقبل. ويقول إذن فما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في المقام متابعة منه للإمام هو المحكم. يستفيد من ذلك هناك أدلة تدل على يعني أحكام خاصة لصلاة الجماعة، منها إذا زاد المأموم ركنا من الأركان تبعا للإمام صلاة صحيحة لا إشكال في صلاته. نشك في هذا المورد، نشك أنه يشمله هذا الحديث أو لا؟ الأصل عدم الشروط، يعني إذا زاد ركوعا في صلاته وهو من أول الأمر لم يكن نابيا للاستمرار هذا الدليل لا يشمله، وعليه أن يبني على أن صلاته باطلة، لأن هذا الدليل جاء وقال كل من زاد في ركن زاد ركنا في صلاته سواء كان عمدا أو سهوا فصلاته باطلة. خصوصية الأمور الأربعة حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يشمل جميع من زاد شيئا من الأركان، ولكنه في هذا المورد ولا يدي مما خصص سهية لا تعاد. سهية لا تعاد خصص بما كان الإنسان في صلاة الجماعة، والآن لا ندي أنا الذي نويت أن أنفصل من الجماعة هل هذه هي السنة أستطيع أو لا؟ أدمه. فلا يمكن أن يجري دليل عدم بطلان الصلاة بزيادة الركن كالركوع مثلا وغيرها من الأمور التي هو يذكرهما. ولذلك هو يرى أنه لا يمكن أن نفعل هكذا. ثم هو رضوان الله عليه يشير إلى بعض الشبهات في هذا الأمر. من الشبهات التي أثاروا يعني ضد هذا الكلام أو قبل ذلك أنه قال أن هناك روايات تدل على ترتب الثواب على كل ركعة، فمعناه من أتى بركعة في الجماعة هو مأجور على هذه الركعة. فعلى ذلك أنا حضرت صلاة الجماعة وأريد أن أصلي ركعتين وركعتين بعد ذلك فرادى وأكمل صلاتي. هذه الأدلة تدل على أنه يجوز، لأن هذه الأدلة وعد الثواب على الركعات، فعلى ذلك هذا لا يضر بالأمر. هو يجيب عن ذلك ويقول: أما ما ورد من ترتب الثواب على الركعات وأن الاقتداء حتى في ركعة واحدة له مقدار خاص من الثواب فهو أمر آخر لا يكاد يدل على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها، بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق. يقول أن هذه الروايات أراد أن يقول المأموم المسبوق الذي وصل إلى الجماعة ولو أدرك ركعة واحدة فهو مأجور، لا يدل على أنه يجوز من أول الأمر ينوي متابعة الإمام في ركعة واحدة، لا يدل على ذلك. وقد تحصل أن الأغوى بطلان الجماعة لو كان ناويا للانفراد منذ ابتداء الصلاة، وإنها تكون فرادا لو أتى المصلي بوظيفة المنفرد وإلا بطلت. فهو رضوان الله عليه يرى هذا الأمر ويقول بأنه لا بد من ذلك. وإن شاء الله نتابع هذا البحث في الأيام القادمة حتى نرى يمكن قبول هذا القول أو هناك يمكن الرد عليه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.